انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
لما نقول يا خبر ندعي يا رب خير. تعال واسمع عندنا خبر كوكتيل.
خبر كوكتيل؟
ايوه، ده مش بس خبر، ده خبر وياه تفاصيل كتير كتير، الحلو والحادق والمر فيه، واوقات هنضيف عليه شويه كريم شانتيه. هتحضروا وتقدموا معاكم هالة عيد من مطبخ تسعينات اف ام.
خبر كوكتيل مع هالة عيد كل يوم اربع الساعة 7 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الخير على كل مستمعينا، مستمع راديو تسعينات اف ام، معاكم هالة عيد لمدة نص ساعة على الهواء مباشرة، ويوم جديد مع خبر كوكتيل. للتواصل مع البرنامج على 0-1427-894. المرأة هي النواة الأساسية في تكوين المجتمعات، فهي تمثل نصفه وتسهم بشكل مباشر في تكوين النصف الآخر، فهي ليست فقط رمزا للقدرة والتحمل، بل هي نموذج للعزيمة والإصرار على تحقيق الأهداف. فالمرأة عصب المجتمع ودعامة أساسية له، وكل امرأة تدرك مكامن قوتها وتثمن مهارتها التي تجعلها قادرة على تحقيق المستحيل، سواء في حياتها الأسرية من خلال بناء أسرة قوية ومتماسكة، أو في حياتها العملية عبر تحقيق أحلامها المشروعة والإسهام في تنمية ونهضة مجتمعها. فالمرأة التي تعرف قوتها وتستغلها بإيجابية تمثل نموذجا ملهما للجميع، فهي تبني أجيالا تحمل القيم وتساهم في صنع مستقبل أفضل، فهي القوى الناعمة الهادئة التي تقود التغيير وترتقي بالمجتمع نحو غاياته السامية. تعالوا نعرف خبرنا النهاردة بيقول إيه. وخبرنا النهاردة بيقول أكبر طالبة في مصر جامعة المنصورة تمنح صاحبة 83 عاما الدكتوراه. ناقشت كلية الأداب جامعة المنصورة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحثة أمال إسماعيل متولي حول الشيخوخة النشطة بحضور الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، واكتسبت المناقشة أهمية علمية وإنسانية، خاصة لبلوغ الباحثة 83 من عمرها ومواصلتها مسيرتها العلمية حتى مناقشة الدكتوراه في موضوع يتصل بقضايا كبار السن ومشاركتهم في المجتمع. وحملت الرسالة عنوان الشيخوخة النشطة وعلاقتها ببعض المتغيرات السوسيولوجية دراسة لبعض الحالات المختارة بجامعة المنصورة. وتناولت العلاقة بين الشيخوخة النشطة وعدد من المتغيرات الأسرية والاجتماعية والمهنية والصحية والاقتصادية، والعوامل المؤثرة في استمرار كبار السن واندماجهم في المجتمع. وأشاد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة بعزيمة الباحثة وإصرارها على استكمال مسيرتها العلمية حتى مناقشة رسالة الدكتوراه في 83 من عمرها، مؤكدا أن تجربتها تحمل رسالة إنسانية ملهمة وتجسد قيمة التعلم مدى الحياة، كما تبرهن على أن الطموح والمعرفة لا يرتبطان بمرحلة عمرية، وأن الإنسان قادر على مواصلة التعلم والعطاء ما دام يمتلك الإرادة والرغبة في تحقيق أهدافه. وأضاف دكتور شريف خاطر إن وجود باحثة في 83 داخل قاعة المناقشة لا يمثل حدثاً أكاديمياً فحسب، بل يحمل رسالة إلى مختلف الأجيال بأن الجامعة تظل فضاء مفتوحا للعلم والطموح في كل مراحل العمر. من جانبها أعربت الباحثة أمال إسماعيل متولي عن سعادتها بوصولها إلى مناقشة رسالة الدكتوراه بعد رحلة طويلة من العمل والإصرار، مؤكدة أن شغفها بالعلم كان دافعا لمواصلة مسيرتها العلمية رغم تقدمها في العمر. واستشهدت في كلمتها بالمقولة اثنان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال، مؤكدة أنها اختارت أن تظل طالبة للعلم وأن رغبتها في المعرفة والتعلم لم تتوقف مع مرور السنوات، بل ظلت دافعاً لها لاستكمال دراستها والوصول إلى مناقشة رسالة الدكتوراه، مؤكدة أن الإنسان ما دام قادراً على التعلم والسعي فلا ينبغي أن يتخلى عن أهدافه. جدير بالذكر عزيزي المستمع أن رحلة أمال إسماعيل التعليمية قد امتدت لعقود شهدت خلالها انقطاعها عن الدراسة أكثر من مرة بسبب الزواج المبكر والظروف الأسرية والإصابة بمرض السرطان مرتين قبل أن تحقق حلمها بالحصول على أعلى درجة علمية. وأوضحت الدكتورة فتحية السيد الحوتي المشرف الرئيس على رسالة الباحثة وعضو لجنة المناقشة أن رحلة الباحثة حتى الوصول إلى مناقشة الدكتوراه قدمت نموذجا متميزا للجدية والالتزام والإصرار على استكمال المسار العلمي، مؤكدة حرص الباحثة طوال مراحل إعداد الرسالة على مواصلة البحث والتفاعل مع الملاحظات العلمية واستيفاء المتطلبات الأكاديمية. وفي ختام المناقشة عزيزي المستمع، قررت لجنة المناقشة والحكم منح الباحثة أمال إسماعيل متولي درجة الدكتوراه في الآداب تخصص علم الاجتماع بتقدير مرتبة الشرف الأولى، مع التوصية بنشر الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلها مع الجامعات الأجنبية. بعد الفاصل، أفضل سنوات عمرك إنتاجا تبدأ بعد 50.
والآخر دقت قلب والآخر غمضة عين، بنحب الدنيا دي حب وبنحلم مش خايفين. العمر عمر وما كان، سنين بنعدها وتاريخ بحلوها وبمرها داخلين مع الأيام سبب الشاطر اللي عيش وما تشغلوش أيام حد الحياة دي وعيش من غير ما تحسن كام
مكملين معاكم مستمعينا كوكتيل خبرنا النهاردة. للتواصل مع البرنامج على رقم 0124279894. التقاعد فكرة حديثة للغاية في تاريخ الجنس البشري، لم نعرفها قبل القرن 19، فقديما قبل أن تخلق الحضارة لم يكن هناك وجود لساعات العمل ولا سن التقاعد كما هو الحال في بيئة العمل العالمية في الوقت الحالي. كان الإنسان يعمل لأن العمل مسألة حياة أو موت، وحتى بعد نشأة الحضارات وبناء المجتمعات وإنشاء الحكومات وتنظيم كل أوجه الحياة لم يكن لفكرة التقاعد وجود، فالناس يعملون ما داموا قادرين على العمل، ولا شيء يوقفهم سوى المرض أو الموت. ولعلك تتساءل الآن عزيزي المستمع عن كيفية نشأة نظام التقاعد في العصر الحديث، والحقيقة أنه في مرحلة ما من تاريخ الجنس البشري، وبالتحديد في عام 1889، قرر المستشار الألماني بيسمارك وضع أول نظام تقاعد بمعاش سنوي مدفوع من الدولة، حيث أطلق المستشار الألماني هذا النظام كجزء من حزمة إصلاحات اجتماعية لم يكن الهدف منها إنسانيا بحتا فحسب، بل كان يهدف إلى كسب ولاء الحركة العمالية بعيدا عن الاشتراكية المتطرفة آنذاك، وتعزيز استقرار الدولة الألمانية الناشئة، والذي قلدته بقية الدول تباعا بتحديد سن التقاعد بين 65 و70 عاما. والغريب في الأمر عزيزي المستمع أن سن التقاعد لم يتغير كثيرا منذ أكثر من قرن من الزمان، رغم تحسن متوسطات أعمار البشر في الوقت الحالي، فالموظف الآن يتقاعد في 60 من عمره ثم يمضي عقدين أو 3 عقود أو أكثر من عمره بالعمل، وحيدا أحيانا أو مليئا بالأحلام التي لم تتحقق والأفكار التي لم تستفيد منها البشرية. فهل سمعت عزيزي المستمع من قبل عن مقاطعة أوكيناوا؟ هي مقاطعة يابانية، ويعد سكانها من أكثر أهل الأرض سعادة وأقلهم في الإصابة بالأمراض المزمنة، ويعمل بعض سكانها حتى سن 98، فهؤلاء السكان لا يملكون كلمة تقاعد في قاموسهم، ولكن يعيش سكان هذه الجزيرة الفريدة بمبدأ الإيكيغاي، ويعني السبب الذي تستيقظ من أجله كل صباح، أي أنه الدافع الذي يبقيك على قيد الحياة ويدفعك للاستمرار في العمل. وبحسب الدراسة المنشورة في دورية Psychological Science، والتي قسمت إلى عدة تجارب لتحديد السن التي تصل فيه القدرات العقلية فيها إلى قمتها، وجدت أن لكل واحدة من هذه القدرات سنا مختلفة تكون الأبرز فيه، ثم تتضاءل بالتدريج لتحل محلها قدرة أخرى. وتشير الدراسات عزيزي المستمع إلى أن أكثر سنوات العمر إنتاجا وإنجازا تبدأ فعليا بعد 50، حيث أعلى مستويات الخبر والحكمة وقمة المفردات اللغوية والقدرة على التعبير والإقناع، كما تتطور القدرة على فهم مشاعر الآخرين والتعامل مع المواقف الصعبة بهدوء، وهو ما يعرف بالذكاء عاطفي. ومن أشهر الشخصيات التي استطاعت أن تحقق الإنجازات والثروات بعد سن 50 عزيزي المستمع، الكولونيل ساندرز مؤسس دجاج كنتاكي، حيث بدأ في بيع الدجاج المقلي بوصفته السرية وهو في عمر 62 عاما، ليؤسس سلسلة مطاعم KFC العالمية، كما أن بيرني ماركوس حيث من أهم هذه الشخصيات، حيث فقد وظيفته وعمره 50 عاما، لكنه لم يستسلم، بل أسس شركته هوم ديبوت عام 1978، وأصبحت اليوم من أكبر متاجر تحسين المنازل في العالم، كما يبلغ متوسط أعمار الفائزين بجائزة نوبل للسلام 61 عاما. أما عن جوائز العلوم مثل الفيزياء والكيمياء، يميل الفائزون فيها إلى أن يكونوا أكبر سنا بسبب طول فترة البحث العلمي. قد تبدو سن 60 مهيبة أو مخيفة، لكن لا تتصور للحظة أنها النهاية الحقيقية لحياتك، بل هي بداية مرحلة جديدة مختلفة كليا، قد تحقق فيها ما لم تحققه في سنوات عمرك، فمن هذه اللحظة قد يتبقى لك ثلث عمرك كاملا لتعيشه بالشكل الذي تختاره، وبقليل من التخطيط السابق والحفاظ على صحة جسدك ولياقتك البدنية، قد تبدأ حياتك حقا بعد 60.
كل المفروض مرفوض، اثبت للعالم انك موجود موجود. كل المفروض مرفوض، اثبت إنك موجود موجود. ما تخليش حاجة توقفك، ما تسيبش الدنيا تكتفك، اقفل باب حزنك على الآخر وافتح باب الفرصة وعافر. كل الحدوتة شوية مبهور.
ومكملين معاكم مستمعينا حلقتنا النهاردة وخبر كوكتيل. للتواصل مع البرنامج على 01427894. ساد الرجال العالم لآلاف السنين، سيطروا على أقوى المناصب والإمبراطوريات، لكن النساء كان لهن حظ كبير من القوة والسيطرة عبر التاريخ. حكمنا إمبراطوريات وقدنا جيوشا وغيرنا مجرى العلم. فبين عامي 1740 و1780 سيطرت ماريا تريزا على عائلة آل هابسبرغ المسيطرة على إمبراطورية تمتد عبر أوروبا وتشمل النمسا والمجر وكرواتيا بين أراضيها. وظهرت قوة إرادة تريزا منذ البداية عندما أثار الجدل حول صعودها إلى العرش حربا على مستوى أوروبا، بالإضافة إلى الحفاظ على المرونة في مواجهة العديد من النزاعات الفوضوية والحفاظ على سيطرتها على معظم أراضيها. ودفعت ماريا تريزا البلاد إلى الأمام بإصلاحات جذرية تتعلق بكل شيء من التعليم إلى الرعاية الصحية. ودفعت الإمبراطورية البلاد بقوة أو دفعت الإمبراطورة البلاد بقوة إلى تبني علم التطعيم الحديث، كما تمكنت من إنجاب ما لا يقل عن 16 طفلاً مع حدوث العديد من حالات الحمل في أوقات الحرب. وقالت ماريا تريزا ذات مرة إنها لو لم تكن فترات حملها كثيرة لكانت قد دخلت المعركة بنفسها. وتأتي الملكة نفرتيتي كأشهر ملكات مصر القديمة في الأسرة 18، زوجة الملك إخناتون، وقد عرفت بجمالها الأسطوري. وتمتعت نفرتيتي بمركز ديني وسياسي غير مسبوق لملكة في مصر القديمة، ولعبت دورا محوريا في دعم ديانة التوحيد التي نادى بها زوجها إخناتون. وتشير السجلات التاريخية والأثرية أنها ظهرت في صور ومقاصير دينية وهي تقوم بالطقوس التي كانت مقتصرة على الملوك، كما تم تصويرها وهي تركب العربات الحربية، وهذا دليل على مكانتها في العائلة المالكة. فهي لم تكن مجرد زوجة، بل كانت شريكة في الحكم مع زوجها. ويعتقد الكثير من المؤرخين والباحثين أن نفرتيتي قد تولت الحكم منفردة بعد وفاة زوجها. وعن إسهامة المرأة في مجال العلم تأتي ماري كوري عالمة فيزياء وكيمياء وأول امرأة تحصل على جائزة نوبل والوحيدة الحاصلة على جائزتي نوبل للعلوم في مجالين مختلفين. أسهمت ماري كوري في مجال الطب بشكل كبير، فقد استطاعت تغيير فهم العلماء للنشاط الإشعاعي مما ساعد في اكتشاف علاج السرطان، وذلك بعد أن أجرت دراسات هي الأولى لعلاج الأورام باستخدام النظائر المشعة. ونتيجة لانخراطها في العمل على أبحاثها طوال الوقت، يقال إنها أول من ابتكر موضة الزي الواحد، فقد عرفت بزي أسود ترتديه دائما، وقالت: إذا كنت تريد أن تعطيني زيا أرجو أن يكون عمليا وداكنا حتى أتمكن من ارتدائه من أجل الذهاب إلى المختبر. ويأتي مجال حقوق الإنسان، وتأتي روز باركس أمريكية من أصول أفريقية، وهي ناشطة طالبت بالحقوق المدنية للأمريكيين الأفارقة، واشتهرت عندما رفضت التخلي عن مقعدها في باص عمومي لشخص أبيض، عاصية بذلك أوامر سائق الباص في الستينات. بعد الفاصل، الجدات يلهمن أحفادهن صيحات موضة عصرية.
التحدي والمواجهة، واللي قادرة في خوفها تعلن احتجاجها تبقى هي دي الأحق، إنها تقول ألف لا لو لقيت أيامها مش ماشية بمزاجها. اللي رفضة وجودها يبقى سد خانة وتسير حد يعملها باستهانة، صعب تتحاوط بسور سهل لو تغضب تسور، كبرياءها منعها تلعب دور الجبانة.
عافية زوج طول ما أنا صاحبة حقوق، مش هبقى مكسورة ولا مليون ضعيفة. عافية زوج شايفة إني مكاني فوق،
واللي عاشت ملكة مش هتعيش وصيفة.
عافية زوج طول ما أنا صاحبة حقوق، مش هبقى مكسورة ولا مليون ضعيفة. عافية زوج شايفة إني مكاني فوق،
واللي عاشت ملكة مش هتعيش وصيفة.
قلبي شايفه مش عايزني، مش هخلي دموعي تنزل غير بإذني، مش هعيش غير ليا بس، مش هيسكت ليا حس، مش هبطل ضحك حتى في عز حزن، مش هحاول.
ومكملين معاكم مستمعينا آخر فقرة من فقرات حلقتنا النهاردة في خبر كوكتيل. والجدات يلهمن أحفادهن صيحات موضة عصرية تكتبها الذاكرة. خطف المصمم الفرنسي سيمون جاكيموس الأنظار خلال حضوره حفل ميت جالا 2026، لكن هذه المرة ليس بسبب مجموعته أو إطلالته، بل بسبب المرأة التي اختار أن ترافقه على السجادة الحمراء، جدته ليلين والتي بلغت من العمر عامها 80. ظهر الثنائي بإطلالتين باللون الأبيض عكست جوهر البساطة الفرنسية الراقية التي اشتهرت بها الدار. حيث وصفها جاكيموس بأنها نجمة حياته في لحظة إنسانية نادرة في إطار أكثر أحداث الموضة بريقا في العالم. وفي مشهد يتجاوز حدود الحنين العائلي يبدو أن تأثير الجدات لم يعد محصورا في الذاكرة أو العلاقات الشخصية، بل تحول إلى تيار ثقافي متصاعد يفرض حضوره في عالم الموضة والجمال. فاليوم تعود الأجيال الشابة إلى تفاصيل كانت تعتبر يوما ما بسيطة أو تقليدية، من الكروشيه والتطريز اليدوي إلى صيحات الأزياء الكلاسيكية، لكن قراءتها تعاد كمصدر إلهام معاصر، تعيد دور الأزياء العالمية تقديمه بأسلوب جديد. وفي حالة جاكيموس لا تختزل جدته في كونها فردا من العائلة، بل تعد ركيزة أساسية في البناء البصري والعاطفي للعلامة. ففي عام 2020 خلال فترة الإغلاق اختار المصمم أن يصورها بنفسه ضمن حملة خاصة للدار لتتحول بشكل غير متوقع إلى أيقونة للعلامة. وأعلن سيمن جاكيموس في يناير 2026 اختيار جدته ليليان كأول سفيرة رسمية للعلامة، واصفا إياها بأنها الأيقونة الأصلية التي ألهمته قبل تأسيس الدار بسنوات، حيث تمثل بالنسبة له البساطة والأناقة الطبيعية وأسلوب الحياة في جنوب فرنسا، وهي العناصر نفسها التي تظهر بوضوح في تصميماته، سواء من خلال الأقمشة الطبيعية أو القصات المريحة أو الألوان الهادئة المستوحاة من الطبيعة والريف الفرنسي. ولا يقتصر حضور العائلة في عالم جاكيموس على جدته فقط، فالعلامة نفسها تحمل اسم والدته الراحلة، إذ اختار استخدام اسم عائلتها ليكون ذلك تكريما لها. ولا يقتصر هذا التأثير العاطفي عزيزي المستمع على الدور العالمية، بل يمتد أيضا إلى المشهد العربي، فقد قدم المصمم اللبناني جوش ليطا والمعروف بأزيائه التراثية والفولكلورية مجموعة حديثة عبر حسابه على إنستغرام كتحية إلى جدته في فيوليت، واصفا إياها بأنها احتفاء بجمال كان يوما ما ينبض في أزياء نساء الشام بجلاله الطبيعي. أما المصمم اللبناني الشاب يوسف الهادي فقد شكلت جدته سيليا نقطة الانطلاق الأولى في رحلته الإبداعية، واصفا إياها بأنها لم تكن مجرد فنانة تشكيلية، بل صاحبة لغة خاصة بها لا تقال بالكلمات، بل تصاغ بالألوان والملمس والإحساس. وأوضح يوسف أن هذا الإرث لم يبقى حبيس الذكريات، بل تسرب مباشرة إلى أعماله التصميمية، حيث تحولت كل قطعة إلى امتداد لذلك الحوار الأول مع جدته، لكن عبر مواد جديدة. وبكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة. ألقاكم إن شاء الله يوم الأربعاء القادم الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة. دمتم تحياتي، هلا عيد.